بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم العاشر من شهر صفر لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحبة السوداء. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال: لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. قال: وحدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشنيز.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في الحبة السوداء، وتقدم أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء سبحانه أن يطلع عليه عباده من شأن هذه العلاجات ومن شأن هذه المخلوقات التي بثها سبحانه، وعلم سبحانه وبحمده منها ما علم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور خبراً عن وحي، لأنه خبر يحتمل أن يتطرق إليه الغلط أو أنها العادة السائدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، وإنما يتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن أمر أوحي به إليه. ومن ذلك ما جعل الله في هذه الحبة السوداء بإذنه تبارك وتعالى ومنته من الشفاء بإذنه إذا أذن تبارك وتعالى. فجاء في هذا الحديث أنهم لما جاء هذا المريض وزاره ابن أبي عتيق حثهم على علاجه بهذه الحبة السوداء، وأخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، والله على كل شيء قدير. وذكر لهم طريقة علاج الحبة السوداء، فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، فسأله: ما السام؟ قال: الموت. يبقى طريقة العلاج بالحبة السوداء. ظاهر هذا الخبر أن هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: خذوا خمسا أو سبعا، من باب الوتر فيها، فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. هذا القدر، ظاهر هذا الخبر هنا أنه ليس بمرفوع، لكن جاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ 21 حبة فتصر في خرقة وتوضع في ماء ليلة، فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة، فإذا كان في اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين إلى آخره. وهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إخبار بأن هذه الحبة شفاء من كل داء، وفيه أيضا الطريقة التي تستعمل بها هذه الحبة السوداء. وهكذا الحديث بعده أن أبا هريرة رضي الله عنهم أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الطب قد يدرك جزءا من خواص هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل الحبة السوداء أو من مثل ما يأتي إن شاء الله من أمر الحجامة أو العسل أو نحو ذلك، فالمرجع في هذا ليس إلى الطب. ما يخبر به صلى الله عليه وسلم ويجزم به جزما عن ربه تعالى أن فيه شفاء كما في الحبة السوداء، يستحيل أن يكون الأمر إلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن هوى. الأطباء في بعض الأحيان يكون لهم مثل نوع من التجارب فيقول مثل ما ذكر هنا ظاهر الخبر قلنا أنه موقوف ولكن جاء مرفوعا، قد يعرف بعض من يتعاطى العلاج أو نحوه أن الأنسب أن تستعمل بطريقة كذا وكذا، هذا قد ينظر فيه إلى التجربة. لكن من حيث أصل الحديث وأن الحبة السوداء شفاء من كل داء وأن الحجامة نافعة بإذن الله إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله، هذا أمر وحي أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم به، فتبقى التفاصيل قد يحتاج في بعض هذه المذكورات هنا في الحديث إذا لم يرد في الحديث طريقة العلاج بها، فتكون التجربة بإذن الله عز وجل بعد أن عرف أن أصل الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وأنه وحي من الله تعالى. إذا لم يذكر طريقة العلاج فإنها قد ينظر فيها في أمر التجارب، لكن يبقى أصل الأمر وهو أن هذا الأمر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم من الطب، من اجتناب أشياء والامتناع عنها أو الحث على فعل أشياء، أن هذا وحي وأنه علاج حق لا يجوز أن يتطرق إليه أدنى إشكال. بل الأمر كما ذكر ابن القيم يقول علاج الأطباء بالنسبة إلى العلاج النبوي مثل علاج الطرقية بالنسبة إلى علاج الأطباء، فجميع العلاجات وإن بلغ الطب ما بلغ من التقدم أو غيره، بالنسبة إلى العلاج النبوي لا شك أنه لا يعادل بالنسبة إلى العلاج النبوي إلا شيئا يسيرا. العلاج النبوي وحي من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا الطب، وهذا وقع في أكثر من واقعة، الطب قد يجرب علاجا معينا فترة ثم بعد مدة تجد التحذير من قبل الأطباء من هذا العلاج، قالوا اتضح أن له مضاعفات من خلال التجارب ومن خلال ما ظهر على المرضى، لأن هكذا طبيعة البشر. لكن إذا جاءنا وحي من الله عز وجل في مثل هذه العلاجات فهو كما أخبر صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التلبينة للمريض. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. قال: وحدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
نعم، هذا الباب في التلبينة. التلبينة ما هي؟ التلبينة ذكر الأصمعي أنها حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، وقال غيره إنه يجعل فيه لبن، وهو الذي ذكره الشيخ عبد العزيز أيضا رحمه الله أنه حساء من دقيق ناعم من القمح يكون فيه لبن خفيف، ومنه سميت بالتلبينة لأنه يجعل فيها لبن. هذه التلبينة تجم فؤاد المريض بإذن الله وتذهب ببعض الحزن، جعل الله فيها الإجمام هذا لفؤاد المريض، يعني أنها تريح فؤاده. المريض والمحزون الذي أصابه حزن كما سيأتي في الخبر الذي بعده إن شاء الله عز وجل عن عائشة رضي الله عنها، بإذن الله جعل الله في هذه خاصية. ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الناس كانوا يعملون هذا قديما، قال رحمه الله: وليس ببغيض بل لذيذ، لأن الخبر بعده تقول عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع، يعني قد يبغضه بعض الناس من طبعهم وقد يستلذه بعض الناس، لكن يوجد من يبغضه ولكنه نافع. على كل حال، من أبغضه أو استلذه هو نافع وفيه فائدة. وكانت رضي الله عنها إذا توفي أحد عندها واجتمعت النساء ثم انصرفنا أمرت أن تصنع التلبينة لأهل البيت، فيها هذا وهو المكون من هذا الحساء من دقيق ناعم من هذا القمح يجعل فيه شيء من اللبن، وقال آخرون يجعل فيه، الأصمعي رحمه الله قال إنه يجعل فيه شيء من العسل. جعل الله في هذه الخاصية، وهي أنه يجم الفؤاد بإذن الله تعالى، ومعنى إجمامه أنه يريحه ويزيل عنه الهم وينشطه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا مما في الحقيقة فرطنا فيه كثيرا، ويندر أن تجد من يطبق هذا الحديث. والشيخ رحمه الله ذكر أن هذا كان يعمله الناس قديما، يدل على أنه كان معروفا. مزية هذا أنه يؤثر حتى في الجانب الذي يعبر عنه الأطباء بالجانب النفسي، لأن المحزون الذي أصيب بحزن هذا إشكاله في الجانب النفسي، لأنه قد يكون سليم الأعضاء، لكن بإذن الله تعالى هذه التلبينة تجم الفؤاد وتذهب ببعض الحزن بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام خبر عن رب العالمين جعل الله فيه هذه الخاصية، والله على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السعود. قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وسعد.
السعود، الحجامة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في بابها. السعود هذا شيء يدخل من طريق الأنف، العلاج تارة يكون من طريق الفم وتارة يكون من طريق الأنف. السعود طريقته أن يدخل من طريق الأنف، يستلقي الإنسان على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفع، بحيث يرفع الكتفين بحيث ينحدر الرأس من الخلف. لأجل ماذا؟ لأجل أن ينقط فيه بهذه النقط، فينقط في الأنف ماء أو دهن فيه دواء، فيصل بإذن الله عز وجل إلى الدماغ، فيترتب على هذا إذا أدخل من طريق الأنف أن يستخرج ما فيه من داء بالعطاس. يعني إذا أدخل عن طريق أنفه يترتب على هذا أنه إذا دخل، لأنه إذا دخل عن طريق الفم يكون شربه أو أكله، لكن إذا دخل الدهن أو العلاج هذا الذي جعل فيه من دهن أو ماء هذا يؤدي إلى العطاس، فيترتب على هذا شيء من الفائدة والراحة. والنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه استعط، يعني استعمل هذه الطريقة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السعوط بالقسط الهندي والبحري. باب السعوط بالقسط الهندي البحري، وهو القسط مثل الكافور، مثل الكافور.
عندك كذا الهندي البحري؟
اي نعم.
لا، الظاهر والبحري. الظاهر انهما اثنان، البحري غير، لان البحري اقل حراره والهندي اشد حراره، فالظاهر فيها الواو، الهندي والبحري. نعم.
باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو الكسط مثل الكافور والقافور، مثل كشطت نزعت، وقرأ عبد الله كشطت. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط.
فإن فيه
سبعة أشفية.
نعم.
يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
نعم.
ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
هذا أيضا يكون السعوط بالقسط هذا الهندي، وهو نوع من العلاج، وكذلك البحري، وفيه التفاوت من جهة حرارة، هذا تكون أشد وذاك تكون حرارته أقل. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه: عليكم بالعود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية. ذكر صلى الله عليه وسلم فيه اثنين منها، وبقية الخمس الله أعلم ببقيتها، الأطباء يذكرون أن فيه كذا وكذا وكذا، لكن الذي ورد في الحديث أنه يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، ويأتي شرحه بحول الله عز وجل لاحقا في الباب المتعلق بالعذرة. وذكرت الراوية أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، يعني صغير، فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فرش عليه، لأنه ذكر، الذكر يرش من بوله بخلاف الجارية الصغيرة فإنه يغسل غسلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلى. قال: حدثنا أبو معمن قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
هذا الباب في الحجامة، أتي فيها أبواب أخرى، والحجامة نافعة جدا، وتقدم أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما شكى إليه رجل رأسه إلا أمره بالحجامة، وهي نافعة للغاية، وإن لم يدرك كثير من الأطباء ما فيها من الفوائد، وما يدعيه بعض الأطباء من أن التبرع بالدم يغني عنها غير صحيح، لأن الحجامة فيها إخراج الدم الفاسد، أما التبرع بالدم فهو تبرع بدم سليم، حتى أنه إذا كان في الدم إشكال فإنهم لا يستعملونه. ولهذا يلاحظ أن الدم الذي يخرج هو دم فاسد، فإذا بدأ الدم الأحمر في الخروج توقف الحاجم عن الحجامة. فهذا الدم الذي يزال لا شك أنه يترتب على إزالته فائدة بالغة للجسد بإذن الله عز وجل، وتظهر فوائده من عدة جهات، حتى ينفع في الصداع وفي نحوه من الأدواء. يبقى الكلام في احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام من عدة طرق أنه لما رأى رجلاً يحتجم وهو صائم قال أفطر الحاجم والمحجوم. اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحديث هذا، فمنهم من صححه وقال إنه يدل على أن الحجامة تبطل الصوم، أما الصائم المحتجم فهذا واضح، أما الحاجم فعلى سبيل التعزير له. ومن أهل العلم يقول إن الحديث لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختلفوا في حكم الحجامة. منهم من يقول إن الحجامة تفطر الصائم، ومنهم من يقول لا تفطر، ومنهم من يقول إنها تجتنب في الصوم لا لأنها تفطر ولكن لأنها تجهد وتتعب الصائم. جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فابن القيم كما نقل الشيخ عبد العزيز رحمه الله يذكر أن هذا الاحتجام كما في الحديث الآتي وقع وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المسافر إذا سافر فإن له أن يفطر حتى بغير الحجامة، ولذلك يقول هذا قبل النسخ. ففيما يتعلق بالحجامة، أي ساعة يحتجم؟ هل يحتجم في الليل أو في النهار؟ منهم من حدد للحجامة ساعات وقال إن ينبغي أن يحتجم في أوقات معينة، ومنهم من قال يجتنب مثل يوم الأربعاء في الحجامة، وقد يتضرر ويتسبب الاحتجام في يوم الأربعاء في شيء من الضرر. ظاهر اختيار البخاري هنا بالنظر إلى إطلاقه أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلة كأنه يرى أن الاحتجام مطلق، وأنه لا إشكال في أن يحتجم سواء في الليل أو في النهار. وذكر أن أبا موسى رضي الله عنه احتجم ليلا، والظاهر أنه احتجم ليلا وهو صائم، هذا اللي يغلب على الظن. وذكر أنه لا يرى أن الحجامة تفطر، ولكن الصائم إذا احتجم يضعف، وهو يضعف أصلا بالصيام، فلا يريد أن يضم إلى ضعفه بالصيام الضعف بالاحتجام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
الحديث في احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والترجمة على الاحتجام في السفر والإحرام، فأخذ من حديث ابن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في طريق مكة، ومعلوم أنه في طريقه لمكة أنه مسافر، فلهذا قال باب الحجم في السفر بالنظر إلى حديث ابن بحينة، وقال والإحرام بالنظر إلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. المحرم معلوم، المحتجم معلوم أنه لا بد أن يزال منه بعض الشعرات، المحتجم في رأسه، وأن يكشط موضع الجلد حتى يحتجم ويخرج المحتجم الحجام يخرج الدم. فلهذا يرى الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه ينبغي في مثل هذه الحالة أن الحجامة يكون فيه افتداء، يفتدي، لأنه لا بد أن يكون أخذ شيئا من الشعر وهو محرم. هل تنقض الحجامة الوضوء؟ فقال الغالب أن الدم الذي يخرج من الحجامة يكون كثيرا، فينبغي أن يتوضأ خروجا من الخلاف بالنظر إلى كلام أهل العلم هل الدم ينتقض به الوضوء أو لا. فمنهم من يقول لا ينتقض به الوضوء مهما كان، ومنهم وهو إليه ميل البخاري رحمه الله، ومنهم من يقول إنه ينقض إذا كان فاحشة، يعني إذا كان كثيرا، وهو اختيار الحنابلة أنه إذا كان كثيرا فإنه ينقض الطهارة، أما إذا كان قليلا مثل قطرة من الأنف، قطرة دم أو نحوه، وليست مثل الرعاف المسترسل، قالوا فمثل هذه لا تنقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا كان فاحشا. فمن باب الخروج من الخلاف ينبغي أن يقوم المحتجم بإعادة الوضوء إذا كان احتجم وهو على وضوء، خروجا من خلاف أهل العلم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة من الداء. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. وقال: حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو بن قتادة.
كذا عندك ابن عمرو.
نعم.
ابن عمرو ولا ابن عمر؟
عمر.
نعم.
قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء.
الحجامة من الداء، الحجامة من الداء أي بسبب الداء، هي نافعة بلا شك كما تقدم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه احتجم، حجمه غلام يدعى أبا طيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صاعين من طعام يعني مقابل حجامته، وكلم مواليه يعني الذين يملكونه فخففوا عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. ويأتي الكلام كما قلنا في القسط البحري والمراد بالعذرة والغمز ونحوه في بابه إن شاء الله، لكن قوله إن أمثل ما تداويتم به الحجامة يدل على أن الحجامة مما ينبغي أن يهتم بها الأطباء. الأطباء يبحثون وتنفق أموال طائلة على بعض التجارب وعلى غيره، ويغفلون مثل هذه الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان أن هذه أدوية نافعة وأن هذا من العلاج النافع. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، هذا خبر وحي، لأنه لا يقول، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا الكلام ويتضح أن في الحجامة ضررا وأن فيها إشكالا، معاذ الله ما يقال هذا. كيف يوجه الأمة صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم ثم يتضح أن الحجامة فيها خطر أو فيها ضرر؟ هذا لا ينبغي أن يقال، بل الحجامة نافعة بلا شك. وإذا وجد يعني إشكال على أحد مثل مرضى السكر أو نحوه، هذه أحوال خاصة، لأن قد ينزف معه الدم أو نحوه، لكن في الأحوال العامة لا يشك أن الحجامة نافعة وأنها أمثل ما تداوى به الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. مزية الحجامة أنها إخراج للفاسد من الدم كما تقدم. الأدوية والعقاقير هذه التي تدخل إلى الجوف قد يكون لها مضاعفات، وهذا يقر به الأطباء، ولهذا كثير من العلاجات يكتب فيها أنها يمكن أن يوجد فيها من المضاعفات كذا وكذا، وإذا ظهرت علامات كذا وكذا فإن عليك أن توقف العلاج، لأن العلاج يتم اختياره عن طريق تجارب، ويكون فيه نسبة من الناس قد يضرهم هذا العلاج بإذن الله، أو يتضح أن العلاج في نفسه ضار من زاوية أخرى، فقد يعالج موضعاً ويتسبب في تهيج موضع آخر، لأن طبيعة البشر وتجارب البشر هكذا. أما مثل هذا الأمر المتعلق بالحجامة ونحوه فإنه لا ضرر فيه قطعاً، والأمر الآخر أنه فيه إخراج للضار وليس فيه إدخال لما قد يتسبب في إضرار، وهكذا مثل التلبينة كما تقدم. التلبينة وإن كانت إدخالاً للتلبينة هذه إلى الجوف إلا أنها نافعة وليس من آثارها أضرار، هذه مزية العلاج والطب النبوي أن فيه النفع بإذن الله عز وجل الذي ليس من آثاره مضاعفات كما يحدث في أدوية الأطباء ومعالجاتهم. جابر رضي الله عنه عاد هذا الرجل وهو المقنع بن سنان فوجده مريضا، فأصرع جابر رضي الله عنه أن يحجموه، قال: لا أبرح، ما أفارق يعني المكان حتى يحتجم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيها شفاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة على الرأس. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه.
نعم.
وقال الأنصاري وأخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
نعم.
باب الحجم من الشقيقة والصداع. من الشقيقة والصداع. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. قال وحدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن غسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي.
نعم. هذه الأحاديث ذكر فيها ما يتعلق بالحجامة، أيضا الحجامة على الرأس. من أنواع الحجامة أن يحتجم على الرأس. احتجم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه بلحي جمل، وهم بعضهم فقال إنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأتى الحاجم بلحي جمل واحتجم به. لا، ليس هذا بصحيح. المقصود أنه احتجم بمكان يسمى لحي جمل كما في الرواية الأخرى. احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل، وليس المقصود أنه أتي إليه صلى الله عليه وسلم بلحي الجمل فاحتجم به. لا، هذا موضع يسمى لحي الجمل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في هذا الموضع واحتجم في وسط رأسه. الباب الذي بعده في الحجامة من الشقيقة والصداع. الصداع معروف، وهذا الداء الذي يصيب الوجع الذي يصيب الرأس. أما الشقيقة فإنها وجع أيضا لكن يأخذ بأحد جانبي الرأس، يعني يحس بالألم في جانب من جوانب رأسه، إما الجانب الأيمن أو الأيسر، أو يحس بالوجع في مقدم رأسه. احتجم صلى الله عليه وسلم من شقيقة كانت به، هذا معنى الشقيقة، أنه احتجم صلى الله عليه وسلم من هذا من هذه الشقيقة التي هي الوجع الذي يأخذ بأحد الجانبين من الرأس أو يأخذ بمقدم الرأس. ثم ذكر الحديث الذي تقدم شرحه، إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة نار. الشاهد قوله أو شرطة محجم، لأن الحاجم يكون معه هذه الآلة يشرط بها ويقطع بها الموضع الذي يريد أن يحجمه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلاج محصور في هذه الثلاثة، شرطة المحجم أو لذعة النار أو شربة العسل. بارك الله فيك.